بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
ومراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طلوع المزيل واعتبار حالته السابقة مطلقة. هنا الشيخ الأنصاري قال اختار قول بالتفسير وقول التوسع، لأن استصحاب في شك في الرافع حجة، في شك في المقتدي ليس بحجة. قال لنا على ذلك وجوه وأدلة. دليل الأول على حجية إجماع في شك في الرافع، قال الإجماع الذي إجماع الفقهاء إجماع العلماء على ذلك، على حجية الاستصحاب في شك في الرافع. بعد قال نذكر من ادعى الإجماع على ذلك من جملة العلماء في مبادئ الأصول، ادعى إجماع على حجية الاستصحاب في شك في الرافع. وهنا يرد الإشكال على الشيخ الأنصاري بأن العلامة ادعى الإجماع على حجية مطلق الاستصحاب، سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتدي. من أين تقول هو ادعى الإجماع على مطلق حجية الاستصحاب؟ وقال مناط إجماعه أساسا قائم على حجية استصحاب في شك في الرافع، ولكن نأخذ مناط الإجماع في حجية في شك في الرافع. ما هو مناط الإجماع؟ لاعتبار حالة السابقة. يعتبر إذا كان حالته السابقة معتبرة مطلقة، سواء كان الشك في المقتدي أو شك في الرافع. فإذا إجماعه معقدا ومناطا تثبت حجية مطلقة استصحاب، سواء كان شك في الرافع أو في المقتدي. وأنت دليل أعم من المدعى، إشفار دليل أعم من المدعى. المدعى في أيها الشيخ كان حجيته استصحاب في شك في الرافع فقط. شيخ الأنصاري يقول نعم صحيح، أنا فقد أستشهد على إجماع العلماء في طرف واحد فقط في شك في الرافع، وإن مخالفه في الشق الآخر في شك في المقتدي. فقط نريد أن نثبت من كلامه أنه في شك في الرافع في ادعاء الإجماع على حجيته. هذا جواب الإشكال، ولو كان دليل عام من المدعى هذا نحو ومراد العلماء، وإن كان استدلال بالإجماع على حجية مطلق الاستصحاب، سواء كان شك في الرافع أو شك على المقتدي. من أين تكون مثال العلماء الذي ذكرناه في شك في الرافع؟ كان من أين تقول ومراده بالإجماع على حجية مطلق الاستصحاب؟ شيخ الأنصاري يبين على ما ادعاه علامة من الوجه من المناط في الإجماع على استصحاب مع الشك في طلوع المزيل. قال إجماع معقدان موردان قائم على حجيته شك في الرافع نورده في الشك في الرافع. كيف نجعل إجماع دليلا على حجيته شك في المقتدي باعتبار المناط والوجه والمناط في حجية الاستصحاب بالإجماع في شك في الرافع؟ ما هو وهو الوجه والمناط اعتبار حالة السابقة مطلقة سواء كان شك في الرافع أو في المقتدي. علامة يجعل هذا الإجماع معقدا موردا ومناطا دليلا على حجية شو مطلق الاستصحاب سواء كان شك في الرافع أو شك في المقتدي. الشيخ الأنصاري يقول أنا أستدل بهذه الإجماع في كلام العلماء فقط بشق واحد، أما اعتبار الإجماع مطلق عندي ممنوع، وهو لكنه اعتبار حجية مطلق الاستصحاب ممنوع عندي لعدم الملازمة بين شك في المقتدي وشك في الرافع. علامة جعل مناطا فيهما واحدا، هذا اشتباه، مو ملازمة بين حجية شك في الرافع وفي شك في المقتدي ملازمة عند غير صحيح كما سيجي بيانه. يقول في طرف واحد باطل، الإجماع ليس دليلا على حجية استصحاب في شك في الرافع من باب الملازمة، من باب الملازمة ليس دليلا، هذا اشتباه من العلامة. فإجماع فقد يثبت حجية استصحاب في شك في الرافع. هذا كلمة الأولى من كلمات الفقهاء التي يدعى الإجماع بها على حجية الاستصحاب في شك في الرافع. نظير هذا، نظير ادعاء العلماء الإجماع ما في المبادئ ما عن النهاية، نهاية الأصول للعلامة أيضا. كتاب نهاية الأصول للعلامة، كتاب الأخير، كتاب الأول المبادئ، كتاب الأخير مفصل نهاية الأصول من كتب المفقودة كان الآن بدأ في إيران، قام بتبع هذا الكتاب، خرج منه 4-5 مجلدات ولعل أكثر من 10 مجلدات هذا الكتاب في الأصول، كتاب مفصل جدا. بالنسبة إلى كتاب القدماء وفي نهاية الأصول ادعى نفسه إجماع على حجية مطلق الزن وما عن النهاية، بأن في النهاية قال أن الفقهاء بأسرهم يعني جميعهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى وتيقن حصول شيء، حصول شيء مثل حصول وجود الجمعة في زمان الحضور، وشككنا في حدوث نزيل له، الرواية وردت على عدم الوجود أم لا، أخذنا بالمتيقن وهو عين الاستصحاب، وهو عين الاستصحاب الأخذ بالحالة السابقة عين الاستصحاب، الاستصحاب ما نعرفه، الأخذ بحالة السابقة إبقاء مطال على مطال، لأنه يرجح بقاء الثابتة على حدوث الحادث المزيل، هذا هو معنى الاستصحاب. مثاله كان موردا في شك في الرافع أما مناطا يكون يشمل شك في المقتدي. إلى هنا كلمتين من علامة في مبادئ الأصول وحياة الأصول ادعى الإجماع على حجية استحقاق شك الرافع. ومنها من كلمات الأصحاب التي ادعى فيها الإجماع تسريح صاحب المعالم وفاضل الجواز صاحب الحاشية على القوانين بأن ما ذكره المحقق كثيرا في المعارج. قرأنا بالآن ثلاثة كلمات من المحقق في المعارج. كلامه الأخير وأخيرا في المعارج راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب. قلنا أن محقق صاحب الشرائع اختار حجية الإجماع في شك في الرافع وأنكر حجية الاستصحاب في شك المبتدئ. كلام آخر تفصيله يقول صاحب المعالم هذا راجع إلى قول السيد مرتضى المنكر لحجية الإجماع. كيف؟ لأن إجماع محل الخلاف، استصحاب محل الخلاف هو شك في المبتدئ. أما إذا كان الشك في المبتدئ فهو مورد الإجماع. من كلام صاحب المعالم شنو النفهم؟ لأن حجية الاستصحاب في شك في الرافع والإجماع فهمتم؟ محل الخلاف في شك في المبتدئ سيد المرتضى منكر لحجيته ومحقق منكر، فإذا المحقق من المنكرين، فإن هذا شهادة منهما من السيد هو حسن منهما من فاضل الجواب من المعالم صاحب المعالم منهما على خروج ما ذكره المحقق من مورد النزاع يعني شك في الرافع. كونه هذا شهادة على كونه موضع وفاق الإجماع في شك في الرافع موضع إجماع ووفاق. هذا محل شاهدنا لأن فاضل الجواد وصاحب المعالم ادعى إجماع على حجية استحقاق في شك في الرافع. إلا سابقا قرأنا ردهما، الآن يكرر شيخ الأنصاري إلا أن في صحة هذه الشهادة بأن في شك في الرافع استصحاب مورد الإجماع ليس محل الخلاف في صحة هذه الشهادة نظرون، يعني الإجماع لم يكن على حجية استصحاب في شك في الرافع. لما؟ لما لوجود المخالف؟ من هو المخالف؟ الغزالي. غزالي أنكر حجية الاستصحاب في شك في الرافع. ما إجماعه اتفاق علماء عصر واحد من السنة والشيعة. غزالي لو كان مخالف كيف يتحقق الإجماع؟ فهمتم؟ فإذا إجماع ما في في حجية الاستصحاب في شك في الرافع. دليل الأول للشيخ الإجماع على حجيانه. بالأخير نفس الشيخ الأنصاري شكك في هذا الدليل في وجود الإجماع. توجهون؟
ها؟
ها؟
والإجماع المربوط فيهم شنو؟ الإجماع الشيعة أحد سلف من العامة.
مو إجماع الحقيقي ما يتحقق. على ما عصر واحد من السنة والشيعة. وقال الشيخ الأنصاري هكذا لأن فإن هذا هذا شهادة منهم عطل إلا أن في صحة هذه الشهادة يعني إجماع الاستصحاب في شك في الرافع مجمع على حجيته هذه الشهادة في هذه الشهادة نظر وإشكال لما وجه الإشكال لأن ما مثلت المعارج من الشك في رافعيته من مثال النكاح وهو بعينه ما انكره الغزالي على صابح المعارج قرانا إذا وقع عقد النكاح يستمر على دوام وإذا شك في رافعيته كسر الطلاق نستسهل بقاء النكاح حلية الوادي هذا مثال في شك في الرافع وعظماء يقولون هذا الاستصحاب حجة هذا المثال مثال الغزالي في الطهارة نفس الواحد شخص متطهر توضأ أو اغتسل ثم خرج الشيء بول غائب من غير سبيلين ضرب مثلا بستين شخص متطهر وخرج كسفته من بطنه هذا متفق من الموجود او لا او شق سفله بعد بدنه خرج بوله من سفله هذا متفق من الموجود ام لا قال استصحاب وقاء الطهارة هنا ليس بحجة الطهارة مثل النكاح يقتضي الدوام لولا الرافع أنكر غزالي حجية استصحاب الطهارة استصحاب الطهارة مثل استصحاب حلية الوسط النكاح فإذا أنكر الغزالي حجية استصحاب في شك في الرافع من أين يتحقق إجماع موجود ما هو هذا المثال بعينه ما انتهر غزالي ومثل غزالي له بهذا الشك بالخارج شيء الخارج من غير سبيلين يعني الدبر والقبل فإن الطهارة شخص متطهر ما خرج منه من غير سبيلين طهارة مثل النكاح لأن سببها مقتضٍ لتحقق هي دائما إلى أن يثبت الرافع فلذا غزالي أنكر حجية استصحاب الطهارة مثل استصحاب الطهارة مثل حبل حلم واثق النكاح فإذا حجية الاستصحاب في شكل الرافع ليس مجمعا عليه إلى هنا تم دليل الأول على حجية الاستصحاب في شك الرافع دليل الأول شو؟ إجماع هذا الدليل ثابت عند شيء لا من أول إذا تشوفون من أول قال ظهور كلمات الفقهاء ظهور عبر بالظهور يعني خلاف الظهور موجود عبر بضعف هذا الدليل بتعبير الظهور بضعف الأخير بين بأن الغزالي مخالف فالإجماع غير موجود هذا الدليل الأول راح ما قبل الشيخ الأنصاري نفسه دليل الصالح على حجية استصحاب في شك في الرافع الثاني إنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم الثابت المشكوك من جهة الرافع فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا دليل الثاني على حجية استصحاب في شك في الرافع مذاق الشرعي من أول فيه إلى آخر فيه ما رأينا مورد الشارع حكم بعدم حجية الاستصحاب في شرط الذات، بل بجميع الموارد في شرط الذات نرى بأن الشارع حكم بحجية الاستصحاب في شرط الذات. مذاق الشرعي دليل على حجية الاستصحاب في شرط الذات. الثاني، إنا تتبعنا موارد الشر في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع من جهة المقتضي، فلم نجد من أول الفقر أول الفقر كتاب الطهارة إلى آخره قصاص الرياض موردا إلا وحكم الشارع في المورد بالبقاء حكم السابق، إلا إذا مع أمارة توجب الظن بالخلاف. إذا أمارة حكم الظن بالخلاف، وهنا الشارع قدم الأمارة على الأصل. هذا دليل أصل دليل حيث لا دليل. إذا لم يكن دليل نفي أمر دليل نفي حجة هو حاكما على أصول العملية، مع الأمارة لا تجري أصول العملية. مثال كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستدراك. قبل الاستدراك شخص توزع وما استدرك من البول، ما استدرع من البول، بعد الطهارة خرج شيء رطوبة، حكم الشارع بنجاسة هذه الرطوبة ونقض الطهارة. هنا مورد الاستصحاب في شكل الرافع الطهارة متيقنة، هذا الرطوبة ناقض أو رافع أو لا، لابد نستشهد رفع الطهارة. ولكن هنا الظاهر أنه من بقايا البول، قدم الظاهر شارع على الأكل، الظاهر من الأمارات من الأمارات قدم على الأكل، فلذا الاستصحاب في شك الرافع هنا محكوم أمارة حاكم، لذا لم يجي استصحاب، لا أنه ليس بحجة، من باب أنه محكوم لا يجري. فإن الحكم بها بالنجاسة يعني نقض الطهارة، ولم يحكم باستصحاب الطهارة، ليس لعدم اعتبار حالة السابقة، ليس للجهات لعدم اعتبار استصحاب في شكل رافع، ليس لهذا، بل لتقديم الظاهر على الأصل، أمارة على الأصل، وإلا لوجب الحكم بالطهارة، وإلا لو لم يقدم الظاهر على الأصل بحسب الاستصحاب وجب حكم بالطهارة، وبقاعدة للطهارة أيضا لو لم يجد قاعدة الطهارة يكون طاهر. لما قدم لما ما يعتبر حالة السابقة عدم الاعتبار حالة السابقة لغلبة بقاء جزء من البول الظاهر، أن احتمال غالب أن جزء من البول بقي أو من المني بقي في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل الاستصحاب. فأنتم في هذا المثال لم يجري الاستصحاب في شكل الظاهر لأنه محكوم لا لأنه ليس بحجة. هذا مثال الأول. في المثال الثاني مصلى في الحمام، في وسط الحمام رطوبة كثيرة هذه مصالة ما في ورقة الحمام. حمام الصادق كان عموما الشخص الذي يروح الحمام غالبا هو نجس والشخص الطاهر قلما يوجد في الحمام. فلذا غصانا طاهر او نجس صادقا ما كان هذا الماء نجسا من شرقته كان نجس صاحب الشك في المزيد في الرافع الرفع استصحاب طهارة الماء رسالة موجود ولكن الظاهر هنا نجاسة الماء من كثرة أفراد ورود أفراد النجس في الحمام غلب الشارع الظاهر على الآثم وحكم بنجاسة هذا الماء أن الاستصحاب لا يجري لأنه محكوم بالظاهر ولا لعدم حجيته. كما في غسالة الحمام عند بعض الفقهاء يقول نجس أما ليس مورد الاتفاق بعض الفقهاء يكون طاهر ما يقبل أن الظاهرة غلبت النجاسة ما يقبل. والبناء على مثال الثالث والبناء على صحة المستند إلى ظهور فعل المسلم مثال الثالث شخص صلى صلاة الميت صلى صلاة الميت أنت تشك في صحة صلاته وعدم صحة صلاته لو كان صلاته صحيحة واجب كفاية سقط عنه لو كان صلاته باطلة واجب الكفاية لا بقي علينا أن نصلي على الميت. هناك فعل المسلم يحمل فعل المسلم على الصحة فعل المسلم ظاهرا محمول على الصحة مسلم لا يقدم ظاهرا على فعل باطل هذا عدم البطلان عدم الفساد وإن كان مجاله استصحابه عدم الفساد استصحاب الفساد ولكن الظاهر أن المسلم لا يقدم على الباطل احمل فعل أخيك على الصحة ولو بسبعين وجه لذا الظاهر قدم على الأصل على الأصل لذا يحكم بصحة الصلاة لا يجب عليك إعادة مثال الثالث والبناء على الصحة المستند إلى ظهور فعل المسلم الصحة المسلم لا يقدم ليقدم على فعل الباطل وإن كان أثارة الفساد أثارة على الصلاة موجود بالشك في الواقع هذا دليل ثاني استقراء موارد الشعر يعني أنا عبرت المذاق الشرعي تعبير الشيخ أحسن دليل الثاني استقراء موارد الشرع أحكام الشرعية هذا الاستقراء دليل على حجية استصحاب في الشك في الرافع شيخ الأنصاري يقول علماء جعل استقراء دليلا على حجية شهادة العدلين هم ادعوا علماء بأن كلما استقرنا في جميع موارد النزاع والخصومة جعل الشارع شهادة العدلين حجة فاستقراء دليلا على حجية شهادة العدلين ويقول شيخ الأنصاري استقراءنا في حجية الاستصحاب في شك في الرافع أقوى من هذا الاستقراء الذي ادعوا باستقراء الفقهاء على حجية شهادة العدلين أضعف من هذا الاستقراء. لو كان استقراءهم حجة مثل الحجة شهادة العدلين استقراءنا أيضا حجة. ووجه أقوالي أولا ما ذكر الشيخ هنا أولا في استقرارهم على اعتبار شهادة العدلين نقص موجود، ولكن في استقرارنا مورد النقص أصلا لا يوجد. ثانيا مورد الاستقرار شهادة العدلين أقل موردا من موارد استقرائنا في حجية استصحاب الشك الواقع. كلما كثر التتبع والموارد والفحص يكون الاستقراء أقوى من المورد الذي كان الفحص أقل. والإنصاف أن هذه الاستقراء في موارد الشرع حكم بحجية الاستصحاب في شك الرافع يقاد يفيد القطع حتى قريب أن يحصل القطع بحجية، وهو استقراءنا أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق بهبهاني وصاحب الرياض أنه الاستقراء المستند مستند في حجية شهادة العدلين على الإطلاق. فهمتم؟ استقراءنا أولى. وجه الأولوية ما بيان، أنا بيانت أولا مورد النقص في استقرائهم على حجية شهادة العدلين موجود، وفي استقرائنا مورد النقص لا يوجد. ثانيا موارد استقرائنا أكثر من موارد استقراء شهادة العدلين، فكل ما فحص أكثر فهو أقوى. الحمد لله.
اللهم صل على محمد وعلى آله.